برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اعتقاده بأنه يجب منع روسيا من تحقيق نجاح في أوكرانيا. جاء ذلك في مقابلة مع قناة أمريكية في معرض تعليقه على تصريحات للجمهوريين بإمكانية إضعاف الدعم الذي تقدمه واشنطن لكييف، وبأن هذا الدعم لا يمكن أن يكون شيكا على بياض. وقال بايدن: لقد أنفقنا قدرا كبيرا من الأموال لمساعدة الأوكرانيين، لكن الأمر يتعلق بما هو أكبر بكثير من الأوكرانيين، إنه يتعلق بحلف شمال الأطلسي وبأوروبا الغربية، وبضرورة التأكد من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن ينجح، حسب تصريح بايدن.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة. أهلا ومرحبا بك دكتور فايز.
أهلا وسهلا بكم.
وأسأل حضرتك، يعني ما هي دلالات وأبعاد تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن، وهل هي اعترافات رسمية بخوض أمريكا حربا بالوكالة ضد روسيا حتى آخر جندي أوكراني، وليست فقط مساعدات من أجل الشعب الأوكراني؟
هذه التصريحات يمكن النظر إليها من منظوران أساسيين. المنظور الأول هو قرب الانتخابات الانتصافية، والتصريحات أو التنبؤات التي تشير إلى خسارة الديمقراطيين على أقل تقدير في الكونغرس، وبالتالي هو يحاول أن يرفع من أهمية الدعم غير المحدود لأوكرانيا، وخاصة صرف الأموال الطائلة التي بلغت أكثر من 66 مليار دولار إلى هذه اللحظة، وهم يطلبون اليوم 50 مليار دولار، وكلها تذهب كما يعلم الجميع إما من الفساد أو إلى المجمعات الحربية العسكرية التي في نهاية المطاف تصب لصالح المؤيدين للحزب الديمقراطي. وبالتالي هو يحاول توجيه هذه الأنظار على أنه هذا ليس دعم للمجمعات العسكرية الحربية في الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما هي لمصلحة أكبر بكثير من أوكرانيا ومن الشعب الأوكراني. وبالتالي هو يرد بشكل مباشر إذا صح التعبير على المقترحات من الجمهوريين على أنهم سوف يحدون، لا يمنعون ولكن سوف يحدون من الأموال المتدفقة إلى أوكرانيا. لذلك هو يحاول أن يوحي بأن هذه الأموال وهذا الدعم ليس من أجل أوكرانيا، وإنما من أجل شيء أسمى بكثير، وهو الدفاع عن دول الناتو، الدفاع عن الحلفاء في أوروبا الغربية، ومنع في نهاية المطاف روسيا الاتحادية من تحقيق أي أهداف من أهدافها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. هذا من ناحية. أما من ناحية الأخرى، طبعا يدخل هذا الأمر إن صح التعبير تسميته ضمن العلاقات الاقتصادية أو الربحية في العائلة البايدنية إن صح التعبير تسميته، أي نعلم جميعا بأن لعائلة بايدن مصالح تجارية كبيرة للغاية في أوكرانيا، وبالتالي هو يحاول من خلال هذه التصريحات أيضا حرف الأنظار، لأنه بدأت عملية صح التعبير الحفر تحت عائلة بايدن ومدى استفادته وابنه من العلاقات الاقتصادية أو التجارة في أوكرانيا، وخاصة في موضوع تصدير الغاز الروسي والنفط وما إلى غير ذلك، والأراضي والحبوب. حتى اليوم عندما تخرج شحنات الحبوب من أوكرانيا عبر ميناء أوديسا على سبيل المثال، فهي لا تذهب في طبيعة الحال ثمن هذه الحبوب إلى الميزانية الأوكرانية، وإنما هي تعود إلى الشركات الأمريكية التي اشترت الأراضي أو تستثمر في الأراضي الأوكرانية. وبالتالي طبعا هنا نعود مرة أخرى إلى المنفعة المباشرة لعائلة بايدن وابنه من هذه العمليات. بكل الأحوال طبعا اليوم نحن أمام تحدي كبير، هذا التحدي ما بين دولة روسيا التي تحاول الوصول إلى عالم أكثر عدالة، عالم جديد متعدد الأقطاب، وما بين ما تشعر به الولايات المتحدة الأمريكية أنه بمجرد خسارتها، وخسارتها أنا أعتقد أصبحت مضمونة تماما من خلال تدخلاتها السافرة في أوكرانيا وتزويدها النازيين الجدد، إذن لا تحاول الوصول إلى عالم متعدد الأقطاب، لأنها تعلم تماما بأنه في حال فوز روسيا، والتي يسمونها دوما باسم بوتين، أي إذا انتصر بوتين وليس إذا انتصرت روسيا، فإن هذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تفقد، وهي آخذة وهي فقدت توازنها الاقتصادي، ليس فقط في الداخل وإنما على بسط هيمنتها على اقتصاديات العالم. وخير دليل على ذلك ما صرح به على سبيل المثال وزير الخارجية الأمريكي بلينكين، عندما أشار بشكل مباشر أن عالم لا تقوده الولايات المتحدة الأمريكية سوف يكون ليس عالما. لذلك كل ذلك يدخل ضمن المناوشات وضمن المسابقات إلى الانتخابات الانتصافية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومحاولة التستر على الفساد في الداخل، على الفساد الذي يأتي إلى الشركات المصنعة للأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية والداعمة الرئيسية للحزب الديمقراطي. ونأخذ على سبيل المثال ماسك، وكيف أنه بدأ يتردد في تقديم خدمات الإنترنت إلى أوكرانيا فقط من أجل أن يحاول الحصول على أي دخل إضافي. إيلون ماسك يقصد هنا دخل إضافي، لأنه يقدم الإنترنت، وبدون الإنترنت طبعا يصعب على ما يسمى بالجيش الأوكراني تنفيذ مهامه القتالية في أوكرانيا. وبالتالي هنا يحاول أن يشير إلى الرئيس بايدن أو إلى الحزب الديمقراطي بكل الأحوال بشكل خاص، بأنه ليس فقط المجمعات العسكرية هي التي يجب أن تستفيد من هذه الفرصة الذهبية لزيادة الثراء، وإنما أيضا شركات التكنولوجيا، بدليل أنه بدون الإنترنت الذي يقدمه إلى أوكرانيا لا يمكن تنفيذ أي عملية عسكرية للجيش الأوكراني. إذن هو عبارة عن تنافس، صراع على السلطة، صراع على الأموال، وتحت عناوين مختلفة، منها الدفاع عن الديمقراطية، منها الدفاع عن السكان المدنيين وعن وحدة. يعني حتى هناك مقولة تقول إذا كانت الناتو يقاتل في أوكرانيا حتى آخر أوكراني. أنا أعتقد بأن الشعار الذي سوف ترفعه الولايات المتحدة الأمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدعم دول أوروبا الغربية حتى آخر أوروبي، يعني بعد أن ينتهوا من الأوكرانيين سوف يكون هناك نظرية جديدة وهي حتى آخر أوروبي.
نعم دكتور فايز، يعني أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو مباحثات هاتفية مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، يعني هي المحادثة الثانية بين الوزيرين منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فما هي دلالات يعني الاتصال الهاتفي بين وزيري الدفاع الأمريكي والروسي في ظل التدهور الكبير بالعلاقات بين الجانبين؟
لا بد هنا من الإشارة بداية على أن الاتصال جاء من قبل وزير الدفاع الأمريكي وليس من قبل وزير الدفاع الروسي، وهذا أمر مهم للغاية. أعتقد أنا بأن الأمور تتعلق بالتحركات الغريبة لدول الناتو والتي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة في أوروبا الشرقية وتحديدا في رومانيا وفي بولندا، أي أن هناك تجمع لعدد كبير من الجيوش الناتوية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أعتقد أنا أيضا بأن هناك إحساسا كبير لدى وزارة الدفاع البنتاغون الأمريكية بأنه ربما تخرج العملية العسكرية الخاصة إلى تسمية جديدة، وهي عملية مكافحة الإرهاب، وخاصة إذا ما تم وصل ذلك أولا بتفجير خطي السيل الشمالي الأول والثاني، تفجير القرم، مشاركة بشكل أصبح واضحا للعيان بأن هناك أياد أمريكية، أياد أوكرانية، وأياد من بولندا في هذه العمليات الإرهابية. وإضافة إلى ذلك الأمر الآخر هو موضوع المختبرات البيولوجية التي يتم الحديث عنها بين فترة وأخرى، ولكن لم تكتمل إلى هذه اللحظة، على الرغم من سعي الولايات المتحدة الأمريكية لنقل البرامج غير المكتملة خارج حدود أوكرانيا. وبالتالي هذا يعني كله بأن هناك احتمال لصدام مباشر تحت ذرائع مختلفة. من وجهة النظر الروسية سوف تكون عملية مكافحة الإرهاب التي تخول، وحسب معاهدة منع نشر على أقل تقدير حظر ونشر الأسلحة البيولوجية المادة الرابعة تحديدا من هذه المعاهدة، والتي موقع عليها بالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تستطيع مكافحة الإرهاب وفقا لدستور الدولة، وبالتالي هنا نقصد روسيا الاتحادية. إذن هم يحاولون أن في نهاية المطاف أن لا يخرج الصراع خارج الحدود الجغرافية لأوكرانيا، لأن ذلك سوف يتسبب بصدام ومواجهة مباشرة ليس فقط مع دول الناتو، وإنما تحديدا مع الولايات المتحدة الأمريكية التي كما ذكرت حشدت عدد كبير جدا للغاية من جنودها تحت مسميات الناتو ودعم الجناح الشرقي لأوروبا من لحماية أوروبا الشرقية أو حدودها الشرقية. وهذا الأمر طبعا ليس مخرجه من أن دول الناتو تستطيع أو لا تستطيع، لأنهم يعلمون جميعا بأن دول الناتو لا تستطيع مواجهة روسيا الاتحادية، وبالتالي أيضا إضافة إلى ذلك في حال تم تنفيذ عملية مكافحة الإرهاب أو تغيير تسميتها إلى عملية عسكرية ضد الإرهاب، أي تفعيل المادة الخامسة سوف يكون صعبا للغاية، ليس فقط لعدم إمكان امتلاكهم لإمكانيات مواجهة روسيا الاتحادية وأسلحتها القوية للغاية، وإنما أيضا لعدم رغبتهم في دخول بصدام مباشر. أعتقد من هنا كله جاء هذا الاتصال من أجل فقط تمرير إن صح التعبير أيضا الانتخابات الانتصافية التي سوف تجري في الشهر القادم في الولايات المتحدة الأمريكية لتمر بسلام دون أي معوقات خارجية إن صح التعبير تؤثر على مجرى الانتخابات الانتصافية.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم، سؤال أخير دكتور فايز، يعني أفادت سلطات ووسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات وإصابة مواقع للبنية التحتية للطاقة في عدد من المقاطعات الأوكرانية اليوم السبت، يعني بشكل عام كيف هو الوضع على الجبهات في أوكرانيا؟
طبعا أستطيع القول بأن أكثر جبهة تثير الانتباه وتوجه الأنظار إليها هي جبهة خرسون، وهذه الجبهة طبعا بكل الأحوال نظرا لمخاطرها ونظرا للتهديدات التي وجهتها القوات النازية الأوكرانية بتفجير السد على نهر ديمبرو، وبالتالي الكارثة التي يمكن أن تحققها من وراء ذلك. الموضوع الآخر هو موضوع محطة زاباروجي الذي عاد إلى الظهور، ومحاولات البائسة واليائسة من محاولة إحداث اختراق أو أي خرق آخر أو محاولة السيطرة عليها من قبل الجيش النازي الأوكراني، وكلها باءت بالفشل تقريبا. لذلك أنا أعتقد بأن أوكرانيا تحاول اليوم إظهار نفسها بمظهر المعتدى عليه من قبل روسيا الاتحادية فقط من أجل جر عدد أكبر من الأموال بالدرجة الأولى التي تذهب بحسب أكبر دولة فاسدة في أوروبا، هي أصبحت اليوم أوكرانيا هي الثقب الأسود والذي من خلاله يتم غسل أموال ما لا نهاية من كل دول العالم. إضافة إلى ذلك طبعا أوكرانيا تحاول أن تستقطب أموالا كبيرة للغاية، يعني مثلا هم يحاولون الوصول إلى رقم بين 3 إلى 5 مليار يورو كل شهر لتغطية مصاريفها وتحديدا رواتب العمال والموظفين وما إلى غير ذلك. ويوم أمس رأينا كيف أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر أن يساهم ب 1.5 مليار يورو كل شهر. إذن هذه الأمور كلها ستدفع في نهاية المطاف إلى إفلاس الدول الأوروبية، لأنه لماذا سوف تدعم إلى ما لا نهاية، وخاصة أننا نعلم بأن الاتحاد الأوروبي ودول العالم بشكل عام قادمة على كارثة خلال قدوم فصل الشتاء وعدم استطاعة تلبية حاجة الطاقة لدى أوروبا ولدى أوكرانيا تحديدا. أي أنه اليوم يحاول طلب الرئيس زيلينسكي أموالا بين 3 إلى 5 مليار يورو كل شهر، ولكن في الفترة السابقة القادمة سوف يحاول أن يطلب بدائل للتدفئة. هل سوف يسرق كالعادة من الأنابيب التي تعبر أوكرانيا إلى أوروبا الغاز مثلا أو النفط، أم ماذا سوف يفعل وبأي سعر سوف يشتري؟ إذن هناك تحديات كبيرة أمام هذه السلطة النازية التي تحاول أن تجتث من الجميع كل الأموال. يعني حتى بالمناسبة عندما تقوم المملكة العربية السعودية بتقديم مساعدات سموها مساعدات إنسانية أو أي مساعدات أخرى بمبلغ 400 مليون دولار، هي أيضا ساهمت ولكن تحت ضغوطات أمريكية. إضافة إلى ذلك اليوم مثلا الرئيس زيلينسكي يحاول الضغط على إسرائيل تحديدا من أجل تزويدها بالأنظمة الدفاعية، على الرغم من أن إسرائيل لا تقدم بشكل مباشر أسلحتها ولكن بشكل غير مباشر معلوماتها الاستخباراتية عن طريق الأقمار الصناعية العسكرية الإسرائيلية، على الرغم من أنها تقدم في العلن مساعدات تسميها إنسانية مثلا على سبيل المثال لا أكثر ولا أقل، ولكن من تحت الطاولة كما يقال تقدم تحديدا عن طريق دول البلطيق جميع أنواع الأسلحة باستثناء طبعا القبة الحديدية التي لا تستطيع إظهارها بشكل مباشر، ولكن ما هو الضمانة الحقيقية بأن هذه الأسلحة لم تعد موجودة هناك أو لن تبيعها بشكل غير مباشر أو تقدمها بالمجان بشكل غير مباشر عن طريق دولة ثالثة؟ إذن هناك تأولة في أوكرانيا بكل الأحوال من أجل استنزاف روسيا، تقديم الدعم غير المتناهي اللامتناهي للجيش النازي الأوكراني، والذي في حقيقة الأمر أصبح خليطا من أكثر من 13 دولة على سبيل المثال، وإذا عدنا إلى جبهة خرسون على سبيل المثال نادرا ما يمكن سماع اللغة الأوكرانية أو اللغة الروسية على الجبهة، وإنما اللغات المتداولة هي الفرنسية الإنجليزية والبولندية. إذن هذا دليل آخر على أن هذه الحرب ليست حرب مع الأوكرانيين وإنما هي حرب هجينة، حرب بالوكالة تأخذ شكلا خارجيا بأن روسيا تحارب كما يدعون الشعب الأوكراني، ولكن في حقيقة الأمر هي حرب غير معلنة بين روسيا الاتحادية ودول الناتو.
خبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك دكتور فايز.
أهلا وسهلا بكم.